بألوان الطيف الجميل ننول مساءكم لتقضوا معنا ساعة من الفائدة والمتعة. نقدم لكم فيها لونا جميلا في المجالات التربوية والاجتماعية والترفيهية. تتابعون معنا بعد قليل برنامج مساء ملون.
السلام عليكم ورحمة الله تعالى وبركاته. أسعد الله مساءكم بكل الخير والبركة مستمعين الكرام، وكل عام وأنتم بألف خير. نرحب بكم معنا في هذه الحلقة الجديدة من برنامج مساء ملون. من فوائد الصلاة على النبي صلى الله عليه وسلم التي ذكرها ابن القيم رحمه الله مستمعين الكرام أنها من أسباب البركة في ذات المصلي وعمله وعمره، لأن المصلي يدعو ربه أن يبارك عليه وعلى آله، وهذا الدعاء مستجاب والجزاء من جنس العمل. اللهم صلي وسلم وبارك على سيدنا محمد. إذن حلقة جديدة مستمعينا الكرام بمواضيع متنوعة لهذا المساء. أنقل لكم تحيا الزملاء محمد فايز مطر وبلال الحطوم، وهذه تحياتي، سأكون معكم دعاء شرف. رح نحكي في موضوعنا الأول مستمعينا الكرام عن عيدية الزوجة في الأعياد، سواء في عيد الفطر أو في عيد الأضحى مستمعينا الكرام. يمكن هذا الموضوع محل خلاف عند البعض. البعض يقول بأنه يحق للزوج أن يأخذ عيدية زوجته، والبعض الآخر يقول أنه لا، هذه العيدية تبقى من حق الزوجة، ولا بأي شكل من الأشكال الرجل يستطيع أن يأخذها منها. اليوم رح نحكي في هذا الموضوع مستمعينا الكرام، هل يملك الزوج حق التصرف بعيدية زوجته؟ وأساسا عيدية الزوجة يمكن البعض بيعتبر أنه فرض وواجب أنه الزوج يعيد زوجته في العيد، البعض الآخر بيعتبر أنه لا، هو من باب فقط المودة والرحمة، وإذا كان الرجل يعني بين قوسين مش قادر أنه يعيد زوجته فهذا الأمر لا يدعو إلى أن يكون هناك خلاف بين الزوجين بهذا الأمر. كيف بتتصرف بعديتك عزيزتي حواء؟ هل بتعطيها لزوجك في حال كان انه فعلا البيت بيحتاج لمصاريف؟ تعطيها لزوجك يلبي مصاريف البيت، والله هو يدبر بين قوسين راسه بهذا الموضوع. ورح نسأل ايضا الزوج، هل مثلا في كل عيد تأخذ عيدية زوجتك أم تترك لها هذه العيدية، كون إنه مش دائما يكون معها هذا المبلغ أساسا القليل اللي بتحاول إنها تلبي احتياجاتها فيه؟
ندخل على الناس السرور، نزرع بساتين وزهور، ننشر أمل والمجتمع فينا فخور.
طرحنا سؤال عبر مواقع التواصل الاجتماعي، عيدية الزوجة هل يملك الزوج حق التصرف بها، وهل تفرض متطلبات الحياة نفسها بمنح العيدية للزوج؟ صراحة المشاركات اللي وصلتني كتير كتير جميلة، رح أحاول أقرأها خلال هذه الحلقة إن شاء الله. ورح يكون أيضا معنا دكتور ماهر السوسي رئيس لجنة الإفتاء السابق في الجامعة الإسلامية، نتحدث معه بشكل تفصيلي أكثر حول هذا الموضوع.
حصاد كبير.
خبير التغذية دكتور محمد منصور سيكون معنا خلال هذا المساء، ونصائح لطهي لحوم الأضحية مستمعينا الكرام، كيف ممكن نحفظ الأضحية في ظل الانقطاع المتواصل للتيار الكهربائي، كيف يمكن الاستفادة من لحم الأضحية كمقترح في أطعمة يقدمها لنا اليوم دكتور محمد منصور، وأيضا كيف يمكن الاستفادة من ملحقات الأضحية كالعظام وغيرها. سنتابع هذا الموضوع إن شاء الله. نرجع لموضوع العادية وأبدأ أقرأ مشاركاتكم اللي وصلتني عبر استطلاع الرأي. عبير داود بتحكي كل أضحى وأنتم بخير، وأنت بخير يا عبير. من الجميل أن تكون الحياة الزوجية مليئة بالتكاتف والتعاون، وأن لا تخلق الزوجة فروق بينها وبين زوجها حال ضاقت عليه الماديات فترة العيد، وفي النهاية كل يذهب لأجل بيتها الذي هو مستقر حياتها.
بسمح على شفاه البشر حب وسلام منتشر، يا محلى هالدنيا إذا نترك أدار.
نور الحداد بتحكي بغض النظر إنه العادية مش هالمبلغ الثمين اللي حيسد متطلبات المعيشة، والعادية من حقها تتصرف فيها زي ما بدها، بس بشكل عام حلو المرأة تساهم ولو بشكل بسيط وتقدر أولويات بيتها. وعبير داود تكمل في مشاركة أخرى لها: من حق الزوجة التصرف بعديتها، وليس من حق الزوج أن يسلبها منها رغما عنها، ولكن كما ورد في التعليق السابق إن كان الزوج في ضيق مادي عليها أن تتعامل معه بالود وتمنحه عديتها أو مال تملكه لتوسع عليه. تلك الزوجة الأصيلة التي تدير أمر بيتها تستحق أن تفخر بنفسها وتنال تقدير زوجها. أما هناء كمال فبتحكي: على حسب الظروف، يعني إذا الزوج بخيل على مرته وما بيعطيها متطلباتها مش من حقه ياخد العادية، لكن لو كان كريم معها فأكيد مش حيكون خسارة في العادية لو كان بحاجتها، لكن لو مش بحاجتها فهي من حق الزوجة بكل تأكيد.
ما صلت على النبي طماعة تبي وتبي، ما تحمد الله وتشكره تسأل عن حظها وين عين، ما خلت حد بحالة ولو كانت بحسن حالة تصيد اللي متهني ومستانس وتصك بعين.
اللهم صلي وسلم وبارك على سيدنا محمد. تسنيم حمدان بتحكي: الزوج لا يملك حق التصرف بها إلا إذا سمحت له زوجته.
الحمد لله ما حد بياخذ منك رزقك، هدي وارتاح تابر واطمح من حقك، بس بلاش العين، لا 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 ما تسوى الدنيا.
أما غادة الفقعاوي فبتحكي: الزوج لا يملك أي حق بالتصرف، ولكن في حال أن يكون البيت ومتطلباته بحاجة للمال فأكيد إذا كانت الزوجة صالحة وإذا كانت العلاقة الزوجية مبنية على الاهتمام والاحترام الزوجة ستعطي بعضا من العادية أو كلها لزوجها. صحيح الزوجة خسرت المال لكن كسبت الستر والحب، وهذا أهم إشي. وكل عام وإنتم بخير، وعلى فكرة ما حدش عيدني في العيد هذا. طيب بقية التعليق. طيب مشاركة أخرى من رحيق بتحكي: ما هو حسب الزوج، إذا معاه فلوس هداءت عينه على هالكم شاكل.
شافت نعمة عودها كم من كلمة، بسم الله ما شاء الله لا قوة إلا بالله.
ونسيم الجنان بتحكي حسب رضا الزوجة، ورضا الزوجة مبني على تعامل الزوج، يعني إذا ما كان مقصر في أهل بيته ظروف الحياة هي اللي فرضت عليه عدم توفير ما يلزم للبيت، فتلقائي حتعطي عديتها بدون تردد. أما إذا كان بيشتغل ومقصر بأهل بيته أو ما بيشتغلش أو حتى ما بيسعى لشغل وكل شيء فوق راس الزوجة، فملوش حق ولا 1% من العدية. وكل عام وأنتم بألف خير وانت بألف خير.
هدي وارتاح تابر واطمح نتحقق بس بلاش العين، لا 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 ما تسوى الدنيا تضيق خلقك، الحمد لله ما حد بياخذ منك رزقك. هدي وارتاح تابر واطمح نتحقق بس بلاش العين.
أما إيمان بركة فتقول عدية المرأة ومالها عموما حق خالص لها، ولا يجوز لزوجها أخذ شيء منه إلا بإذنها ورضاها، هذا كأصل عام. أما ما يتماشى مع الأصول والذوق فهو يقضي بأن تساهم بجزء من مالها حتى لو لم يكن لديها سوى عديتها فيما يحتاجه بيتها أو زوجها من تلقاء نفسها دون طلب من زوجها، ولا تنتظره يطلب منها ذلك، لأنه غالبا ابن الأصول ما بيقبل يطلب، بل ما بيقبل ياخذ أصلا بنت الأصول من نفسها دون أن تشعره تساهم بوجه ما وبطريقة تحفظ بها ماء وجه زوجها. طبعا بأحكي في حال كان الرجل رجلا بمعنى الكلمة ويستحق ذلك، والله بنت الأصول من نفسها بتقبلش ما تساهم مع زوجها ولو بكامل عديتها، خاصة إذا كان كريما معها.
آدم جئنا ومن حواء الرحمة أجمل ما فينا، نعطف ونحب ونشتاق تتشابه جل أمانينا، للخير نميل بفطرتنا للقيم برانا بانينا كنا رجلا.
ياسمين نبهان بتحكي كل عام وانتم بخير وعافية، في أغلب الأوقات بصرفها للأولاد وللبيت إذا كان بينقص شيء، بالمختصر تعود فوائدها للزوج ولكن بطرق غير مباشرة توفر عنه أشياء كانت لابد من طلبانها منه. يعني حتى اللحظة مستمعينا الكرام أغلب المشاركات اللي وصلتنا إنه من حق الزوج يأخذ العدية الزوجة بدون طلب منه، وإنما أن تبادر هي بإعطائها لزوجها. لكن المشاكل اللي بنشوفها بين الأزواج صراحة على العدية إنه ممنوع يأخذ عديتها وما إلى ذلك، من وين يعني في كل عيد لازم يطلع بين قوسين نهفات في هذا الأمر، هو يريد أن يأخذ العدية ويعيد أهله وهي ما بتقبل، فبتصير المشاكل في هذا الأمر. مستمعينا الكرام بشكل عام رح نحكي بتفاصيل هذا الموضوع مع الدكتور ماهر السوسي، وهو معنا الآن رئيس لجنة الإفتاء السابق في الجامعة الإسلامية. دكتور ماهر السلام عليكم.
عليكم السلام ورحمة الله وبركاته.
كل عام وانت بخير دكتور ماهر وبنرحب فيك معنا في مساء ملون.
أهلا وسهلا كل عام وانت بخير.
الله يبارك فيك يا رب. دكتور ماهر بداية نتحدث عن عيدية الزوجة اللي ربما في كل عيد يخرج البعض بيحكي انه هي واجب، البعض الاخر يقول ليس من الضروري ان يقوم الزوج باعطاء العيدية لزوجته، ما هو رأي الشرع في هذا الموضوع؟
يعني انا بتكلم عن اعطاء العيدية، اعطاء الزوج لزوجته عيدية ولا اخذ الزوج العيدية من زوجته؟
في البداية نتساءل عن إعطاء الزوج لزوجته العدية وبعد ذلك سنتحدث عن العكس.
أوكي. الآن العدية من حيث الحكم الشرعي هي ليس فرضا، يعني لم يقل أحد من العلماء ولا يوجد أي نص شرعي مطلقا يبين أن على الزوج أن يقوم بتقديم عدية لزوجته، والعلية تدخل تحت بند الهدية المنصوص عليها بقول النبي صلى الله عليه وسلم تهادوا تحابوا، وهذا ليس على سبيل الوجوب وإنما هي السنة أو هو فعل مستحب لمن قدر عليه. وعلى ذلك فالزوج يستحب له إن كان قادرا على تقديم العدية لزوجته يستحب له فعل ذلك، لأن هذا فيه تطيب لخاطر الزوجة وإدخال البهجة والسرور عليها، وهو من الأمور التي تؤدي إلى تمكين أواصر العلاقة الزوجية.
نعم جميل جدا، من باب المودة والرحمة. سأكمل معك دكتور ماهر، لكن أنوه إلى أنه قد حان الآن موعد أذان العصر حسب التوقيت المحلي لمدينة القدس وضواحيها. بناء على كلامك دكتور ماهر، عدية الزوجة هل هي ملك خاص للزوجة ويحق لها أن تتصرف فيها كيف ما تشاء؟
الحقيقة عدية الزوجة هي ملك خاص لها، ولا يجوز لأحد أن يزاحم الزوجة وأن يطالبها بأن تدفع عديتها له، سواء كان زوجها أو كان أبوها أو كان ابنها أو أي شخص من الأشخاص، لأنه العدية كما ذكرت سابقا هي هدية قدمت للزوجة، قدمت لها على سبيل التمليك. ومعروف في الشرع أن ذمة الزوجة أو أن الزوجة لها ذمة مالية تماما كذمة الزوج، بمعنى أن ما تملكه الزوجة من مال إنما هو حق شخصي لها تتصرف به في حدود المباح، لا يجوز لأهل أن يفرض عليها كيفية معينة للتصرف فيه، ولا يجوز لأحد أن يجبرها على أن تدفع هديتها له أو لغيره. ذلك أن الملك يعني حرية الإنسان في التصرف فيما ملك.
نعم جميل جدا. طيب في كل عيد دكتور ماهر السوسي لربما نسمع الكثير من المشاكل اللي فعلا بتصير، انه الزوج يريد ان يأخذ عدية زوجته مثلا، يحاول يصرف البيت ومتطلبات البيت او يعيد اهله فيها، والزوجة ترفض في مثل هذه الحالات. هل يحق للزوج التصرف في عدية الزوجة؟
من الناحية الحقوقية لا يجوز للزوج أن يرغم زوجته على أن تعطيه عريتها. هذا كلام أنا ذكرته قبل قليل، وقلت أنه لا يجوز لأحد أن يجبر أحد على أن يتصرف في ملكه بخلاف ما يريد، لأنه قلت العدية هي في الأصل ملك للزوجة، وبالتالي أن يأخذ الزوج عدية زوجته دون رضاها هذا محرم في الشرع، ذلك لقول الله سبحانه وتعالى: ولا تأكلوا أموالكم بينكم بالباطل إلا أن تكون تجارة عن تراض منكم. وأن يأخذ الرجل عدية زوجته على فرض منها، هذه هي صورة من صور أكل أموال الباطل. الدليل على ذلك قول النبي صلى الله عليه وسلم: ما أخذ حرام أخذ من الإكراه فهو حرام، أو ما أخذ حياء آسف ما أخذ حياء فهو حرام. والحديث الآخر الذي يقول فيه رسول الله صلى الله عليه وسلم: لا يحل مال امرئ مسلم إلا بطيب من نفسه. وعلى ذلك إذا كانت نفس الزوجة لا تطيب بدفع الهدية إلى زوجها ثم أخذها الزوج عنوة أو أخذها رغما عنها أو أخذها بالإكراه تحت طائلة التخجيل أو الإرغام أو التهديد أو ما إلى آخر ذلك، هذه أيضا صغرى من سائر الحرام كما ورد في حديث رسول الله صلى الله عليه وسلم. هذا من حيث الحكم الشرعي الذي نصل به الخلاف فيما بين ما يملك ومن لا يملك. لكن أنا يعني أريد أن أنبه إلى أمر، أنا لأنه أيضا أستطيع أن أقول أنه عادة المجتمع وتقاليد ورؤيته إلى الأمر قد يكون لها دور في حسم هذا الخلاف، فأنت تعرفين جيدا والإخوة المستمعين يعرفون جيدا أنه أحيانا فلان بيعيد زوجة فلان عشان هو يروح يعيد زوجته، أو فلان بيعيد بنت فلان عشان فلان يروح يعيد بنته. وشوفي إذا درج المجتمع على هذا، أو إذا درج هذا التصرف بين مجموعة من الناس أو في عائلة من العائلات وهم يعرفون ذلك، عارفة أصبحت القضية أن أو أصبحت العبية هنا تنحى منحى آخر، وكانها أصبحت يعني تأخذ مفهوم القرض، وكأنه من عيد زوجة أخيه حتى يستطيع أخوه أن يعيد زوجته كانوا أقرض زوجة أخيه قرضا وينتظر أن يقوم أخوه بالوفاء بهذا القرض. هذه القضية بالحقيقة موجودة في مجتمعنا ونحن نلمسها بوضوح. إذا كانت هذه الصورة موجودة في عائلة من العائلات أو موجودة بين مجموعة من الناس، هنا أنا يعني أقول إنه على الزوجة هنا أن تقوم بمساعدة زوجها، وإذا خصوصا إذا كان زوجه يعني ليس من سوء الحال، كان ممن لا يملكون أن يعيده، المفروض إنه الزوجة هنا تساعد زوجها في رد هذا القرض. يعني إحنا بنعاني الله حقيقة ما بيجب. فأنا يعني لا أريد أن أقف في صف الرجال ولا أريد أن أقف في صف النساء، وإنما أريد أن أقف في صف الشرع الذي يقول والله إذا كان الناس تعارفوا على أن هذه الهدية هي قرض فإن القرض يجب رده. وهذه مشكلة في المجتمع موجودة عن حقيقة التعيير، معير بعض بعير بمعير زوجته هو معير زوجته بعير أنه هو عير بنته هو ما راحش يعير على بناته. هذه قضية يعني فرضها علينا الأمر. ففي هذه الحالة أنا أقول إذا كان الأمر كذلك الله على الزوجة أن تساعد زوجها، ما يأخذ عيديتها ويعيد فيها أهله، لا يأخذ عيديتها ويعيد فيها مرت أخوه اللي عيدها أو يعيد فيها بنت أخوه اللي عيد بنته. لأنه وخصوصا أنا أؤكد في على أنه هذا الأمر يكون حال عدم مقدرة الزوج على الوفاء بالعيدية أو على معايدة زوجة أخوه أو بنت أخوه أو ما إلى آخر ذلك. الشرع لا يهمل النواحي الاجتماعية، والشرع إنما جاء من أجل أن يرتب الحكم لسلوك وتصرفات.
نعم. طيب في نقطة معينة دكتور ماهر، وعذرا على المقاطعة، يعني دكتور ماهر عذرا على المقاطعة، نقطة معينة ربما عدد كبير من المستمعين ركز عليها، بأنه الزوج ما بيشتغلش أساسا وبيلاحق زوجته على عديتها، فهنا لتوفير متطلبات البيت في مثل هذه الحالة الزوجة بدها تدفع عديتها فرض عليها أم ذوقا منها؟
ليس فرضا. أنا قلت أنا لا أريد أن أصف بجانب الزوج ولا بجانب الزوجة، إنما أنا أريد أن أظهر حكم الشرع لا علاقة له برأيي ولا بمزاج أحد حقيقة. ليس فرضا أن تعطيه، يعني هي مش فرض وإنما هو تفضل، هو تفضل. وأنا أقول إذا كان الزوج يريد أن يأخذ عدية زوجته وهو مضطر إلى ذلك ليأخذها على سبيل أنها دين، يستطيع أن يوصيه لزوجته، لأن أنا بدي أفترض أن الدنيا مش عيد وهو بده ينفق على البيت، ومن بده ينفق على البيت؟ وهو بده ينفق على البيت بده يستدين. وعلى ذلك هو قد يكون يعني دينه من زوجته أولى من أنه يدين من غيره، لكن إذا أخذها على سبيل الدين بده يكون عليه واجب الوفاء بهذا الدين، يعني بده يكون فرض عليه الوفاء بهذا الدين. أما على كل الأوجه لا يجوز للرجل أن يأخذ عدي زوجته رغما عنها على كل الأوجه. ذلك أن نفقة البيت هي فرض على الزوج وليس فرض على الزوجة.
نعم وصلت الصورة. أشكرك جزيلا دكتور ماهر السوسي رئيس لجنة الإفتاء السابق في الجامعة الإسلامية، كنت معنا والحديث حول عدية الزوجة، هل يملك الزوج حق التصرف بها أم لا. شكرا لك، يعطيك ألف عافية.
اتنين حبوا زمان تفتكروا الحب كمل ولا مع الوقت هام، هو كان قلبه خام وقليل في الكلام، لسه الصغير لكنه مليان وحدة وآلام، هي زنت البنات بتصير وفي يوم كات ولا تعرف يعني ايه حب لهفة وغرام، وقابلها في مرة صدفة اتبرجل لما شافها.
طيب سريعا أتابع قراءة مشاركاتكم مستمعينا الكرام. وصال خالد بتحكي أنا أرى أن الموضوع يقع في النهاية على الزوجة نفسها، أنا مثلا أمي يوم العيد بتتعيد قبل ما أبي عيد رحمه، فبتعطيه من اللي معها لأن وقتها ما بيكون فاكك وعادي بصدها إياه بعد ما يفك، وأحيانا ما بصدها كل المبلغ، بس هذا ما بيعني أنه تزعل مثلا لأنه بنت الأصول بتضلها بنت أصول وما بتهتم لعديتها حتى لو أخذها زوجها.
من أعرف ناس لما حكولهم سمعوا والحب ما كانش
ودينا رائد، بالنسبة إلي من حقه يتصرف فيها زي ما بده من غير ما يسأل، ما في فرق في المال بين الزوجين ولازم يكونوا سند لبعض ويكون مال الزوج والزوجة كله مع بعض، وغير هيك ما بيستاهلوا يكونوا زوجين.
كان ما يروح في خياله مش بتروح.
أما آلاء السنكري فبتحكي إلي 14 سنة متزوجة ولا عمري طلبت عدية من زوجي ولا هو يعرض علي، لأنه عارفني ما بتطلع لهيك شغلات ومراعاة الوضع. أول سنوات زواجي كان الوضع بخير وعديتي كانت 700 أو 800 شيكل، كنت أساعد معه بالعدية أو أحط له في المحفظة. هلأ الوضع اختلف على الكل، الوضع صعب، بعرض عليه عديتي أساعده فيها بس ما بيقبل لأنه عارفها مش هالمبلغ بس بلاقيها مني قد الدنيا. ومحمد أبو الروس بيحكي لو معاملة الزوج لزوجته طيبة وبيحترمها وبيقدرها بتعطي عيونها مش بس عديتها وبدون ما يطلب لو كان محتاج.
القصة واللي كان اتنين حبوا زمان وجعوا قلوبهم عشان حبوا.
ومحمود الشريف، ما هو مبني بين الزوجين في الأساس ينطبق عليه بعد ذلك في العيد وغيره.
حبيت وفردت كم مكان عايش جواه.
ونور كمال بتحكي لا مش من حقه، وأحلى إشي ياخدها ويعيد أهله فيها. يا سلام.
بتودع حل كل يوم تستفرد بيك
وأسامة درويش، ليس للزوج أي حق بمال زوجته سواء كان الراتب أو العدية، هذه قاعدة أساسية، لكن لو طلب منها المال فلها الحق في الموافقة أو الرفض. وأعتقد فش زوجة متفاهمة مع زوجها وبيعيشوا في جو استقرار إنها ترفض طلب زوجها، لأنهم بيكونوا وصلوا لمرحلة من التفاهم ولا يوجد فرق بين ماله ومالها. طيب مستمعينا الكرام، أكتفي بهذا القدر من مشاركاتكم ولي عودة لها إن شاء الله إذا تبقى معنا وقت في نهاية الحلقة. الآن إلى الدكتور محمد منصور أخصائي التغذية، نتحدث معه حول نصائح لطهي لحم الأضحية. دكتور محمد السلام عليكم.
عليكم السلام ورحمة الله وبركاته، أستغفر الله أوقاتكم، وكل عام وأنتم بألف خير.
وانت بألف خير دكتور محمد، وأكيد بنرحب فيك معنا. ويمكن الأجواء عيد الأضحى أجواء حفظ اللحوم، طهي اللحوم في هذا العيد، يمكن استمرت من أول يوم وحتى هذا اليوم. خلينا في البداية دكتور نحكي معك عن حفظ الأضحية في ظل ظروف الكهرباء التي لا تخفى على أحد، يمكن كثير من الناس بيعانوا من هذه الأزمة، حتى لو تحسن وضع الكهرباء قليلا لكن تبقى هناك أزمة. كيف ممكن نحفظ الأضحية في ظل هذه الظروف؟
نعم، يعني بداية دعيني أعرج على اللحوم والقيمة الغذائية للحوم، وبعد ذلك ننتقل إلى يعني طرق التخزين وكيف يمكن تناولها دون دخول ببعض المحاذير والأضرار. يعني اللحوم تعتبر من يعني المجموعات الغذائية أو الأصناف الغذائية اللي ذات القيمة الغذائية العالية باحتوائها على يعني كمية محترمة من البروتين أو ما يعرف بالأحماض الأمينية الأساسية، بالإضافة لكونها مصدر هام للفيتامينات زي فيتامين B12 والأملاح المعدنية كالحديد والزنك والنحاس، وهي العناصر الغذائية الأخرى. كلنا يعني في العيد يعني تعج الثلاجات والفريزرات بأنواع مختلفة، سواء كانت في اللحوم أو بأعضاء هذه اللحوم مثل الكبدة والكلاوي أو ما شابه ذلك. ودعيني يعني أعطي بعض النصائح الضرورية للتخزين قبل التطرق إلى موضوع الكهرباء. أولا، يجب عدم تخبيث كميات كثيرة في الفريزر يعني دفعة واحدة، لأن التخبيث لا يسمح بمرور التيار البارد ما بين هذه الأكياس، واللي بدوره بيأثر على السلامة الغذائية لهذه اللحوم. عند تخزين هذه اللحوم ينصح بإزالة جميع الشوائب وتخزينها بصورتها النظيفة، يعني يتم إزالة يعني الدهون الزائدة، الشوائب الزائدة، وبعد ذلك يتم وضع هذه اللحوم في أكياس حسب الحاجة. وهنا أتحدث عن حسب الحاجة، أي تقسيم اللحوم على يعني على شكل طبخات، يعني هذه مثلا ممكن كيلو هذا بدنا نعمله كباب، النص كيلو هذا بدنا نعمله مثلا على الطبيخ الفلاني، فهذا بيعطي نوع من الأريحية أو ما يعرف بالسلامة الغذائية دون التطرق إلى الصهر هذه اللحوم وبعد ذلك الحاجة إلى إعادة تجميلها. لأنه الصهر وإعادة التجميل كأنه إحنا بنحفز البكتيريا واللي بتسبب ما يعرف بتلف هذه اللحوم، وخاصة إحنا في غزة بنعيش في ضوء اللي هو انقطاع التيار الكهربائي، وإن كانت قد تحسنت نوعا ما، يرجى دوما يعني تخصيص الفريزر فقط للحوم وعدم فتحه إلا عند ضرورة. أي ما بينفع إنه مثلا في نفس الفريزر يكون مثلا في لحوم وفي ماء ثلج وفي بعض الأطعمة الأخرى. أيضا من ضمن اللي هي الإرشادات، يعني عند يعني الحاجة إلى طبخ هذه اللحوم يجب إنزالها من الفريزر إلى حرارة الثلاجة اللي تتراوح من 2 إلى 8 درجات، وعدم وضع هذه اللحوم خارج يعني الثلاجة، لأنه درجة حرارة المطبخ بتكون أكثر من 5 درجة مئوية، وهذا ممكن يعزز أو يحفز من تلف هذه اللحوم. أيضا يعني في بعض المحاذير كانت خاصة في اليوم الأول، هو عدم وضع اللحوم مباشرة يعني بعد الذبح مباشرة في الثلاجة، لأنه هذا كمان بيعزز من تلف هذه اللحوم. وكنا نحذر دوما من أن ننتظر من 4 إلى 6 ساعات تفريز هذه اللحوم. كل هذا ما يتعلق بإجراءات السلامة الغذائية للحوم.
نعم، طيب لحوم الأضحية دكتور محمد، أي الأطعمة التي يفضل طهيها عليها، أم أنه المجال مفتوح لأي طعام يريد الإنسان أكله أو طبخه؟
دائما أن التغذية عزيزتي ترتكز على عنصران أساسيين، هما التنوية في الأصناف والاعتدال بالكميات. وإن تطرقنا إلى المبدأ الأول وهو مبدأ التنوية، أن الهرم الغذائي يتكون من 6 مجموعات غذائية يجب أن تكون حاضرة وبقوة خلال اليوم. لا تشترط أن يكون في الوجبة الواحدة، وإنما يجب التطرق لها خلال اليوم، لأنه لا يوجد صنف غذائي واحد يحتوي على جميع العناصر الغذائية، وإنما التنويع في هذه المجموعات يتسنى لنا ولهذا الجسم الحصول على أكبر قدر من العناصر الغذائية والفيتامينات والأملاح المعدنية. إن تطرقنا إلى العنصر الثاني والمبدأ الثاني وهو الاعتدال، فانطلاقا من الآية القرآنية كلوا واشربوا ولا تسرفوا، أي هنا عنصر الاعتدال مهم. فالإكثار من الشيء ضار حتى لو كان مفيدا، هذا كان واضح إنه في أول 4-5 أيام من العيد الكل يفطر يتغذى يتشرب لحوم، صبح كذا الظهر حتى والعشاء بيكون مشاوي، فهذا السم الهائل من هذه اللحوم يتضرر منه الناس وخاصة أصحاب الأمراض المزمنة المتمثلة بأمراض السكر وأمراض القلب وانسداد الشرايين، لأن اللحوم ليست فقط البروتين وإنما أيضا هناك كمية عالية من الكوليسترول والدهون المشبعة والتي بدورها يعني تفاقم من الأمراض المزمنة وتجعلهم يعني في خطر اللي هو الإصابة بالمشاكل الأخرى. فيجب تقسيم هذه اللحوم على هيئة وجبات منتظمة، لا ينصح بالإكثار من اللحوم، هناك بعض الدراسات وبعض خبراء التغذية ينصحون أن لا يزيد كمية اللحوم خلال الأسبوع عن نصف كيلو. إحنا نصف كيلو بنأكله في يوم وبنأكله على جلسة واحدة، كل هذا رح نجني ثمار للأسف ما بعد العيد، والكل رح يعاني من مشاكل في الجهاز ومشاكل دهون في الدم.
نعم، طيب هذه اللحوم البعض يتناولها بشكل كبير جدا خلال أيام عيد الأضحى المبارك، هل لها علاقة بالجلطات اللي بنسمع فيها حاليا؟ يعني بنسمع أنه في شباب بتموت بجلطات مفاجئة، هل لتناول اللحوم وتراكم الدهون علاقة في هذا الموضوع؟
نعم، يعني تحدثنا عن يعني مفهوم الجلطة هو يعني عدم وصول الدم لأطراف معينة في الجسم أو انسداد الشرايين، هذا الانسداد ربما يكون هو عبارة عن تراكم لهذه الدهون، يكون هذا الشخص لديه استعداد لاستقبال هذه الجلطة، فيأتي نظام الحياة السيء الغير صحي المتمثل بتناول كميات كبيرة من اللحوم والمتزامن أيضا بعدم ممارسة الرياضة والضغوط النفسي، فهنا يعني عوامل الخطورة لحدوث مثل هذا الموت المفاجئ وانسداد الشرايين. فالأولى بنا أن نتبنى نمط حياة صحي يبدأ بالتغذية السليمة، تنويع واعتدال، ممارسة الرياضة، البعد بشكل كبير عن الضغوطات النفسية، المشي كما تحدثنا، وأيضا المحافظة على أوزاننا، وهيك نكون إحنا أبعدنا جميع عوامل الخطورة التي تشجع حدوث المشاكل الصحية يعني المفاجئة.
نعم، طيب أختم معك بسؤال أخير دكتور محمد، ملحقات الأضحية كالعظام وغيرها كيف يمكن الاستفادة منها؟
يعني نتحدث أنه يعني اللي هي الكبدة والكلاوي والعظام هذه هي غنية بكميات كبيرة من الكوليسترول، لا ينصح بالإكثار منها، لكن جرت العادة أن الجميع يتمتع بتناول الكرش، يتناول الكبدة، الكلاوي، العظام، فإن كانت على مبدأ أن النفس أو ممكن إحنا نتناولها مرة كعادات وتقاليد لا بأس، لكن يجب أن لا تكون جزء من حياتنا.
نعم، جميل جدا، أشكرك جزيلا دكتور محمد منصور خبير التغذية، كنت معنا والحديث حول نصائح لطهي لحم الأضحية، شكرا لك، يعطيك ألف عافية.
شاذ يف عليك نظرة حنين، بتحل المين ولا مين، طول عمرها ماشي السنين والناس ركاب.
وبهذه النصائح مستمعينا الكرام نكون قد وصلنا إلى نهاية إطلالتنا المسائية لهذا اليوم من برنامج مساء ملون. شكرا لكل الناس اللي استمعوا إلنا، للناس اللي شاركتني في استطلاع الرأي مستمعينا الكرام، الشكر موصول للزملاء اللي رافقوني محمد فايز مطر وبلال الحطوم، وهذه تحياتي، كنت معكم دعاء شرف، ألقاكم في حلقة جديدة يوم الأربعاء القادم بحول الله تعالى، إلى ذلك الوقت دمتم بعز والسلام عليكم.
للاستماع لنسخة مسجلة من هذا البرنامج وكافة برامج صوت الأقصى، زوروا موقعنا عبر الإنترنت www.alaqsavoice.bs.